لتجلب غلانا وتمحو الغبار.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدي قناة زاد العلمية، نرحب بكم ونحييكم كذلك في هذه الحلقة المباشرة التي نطل على حضراتكم من خلالها من برنامج أسرتي، هذا البرنامج المتجدد الذي يأتيكم دائما في تمام 9:30 بتوقيت مكة المكرمة في كل يوم أحد. في بداية هذا اللقاء وفي مستهله دعوني باسمي وباسمكم أرحب بفضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة جدة، وهو ضيف البرنامج الدائم. في البداية أبو حمزة، أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم وعلى السلام ورحمة حياك الله وأهلا بك وبإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء، يا طالب علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسوائي. حي أهلا بك أخي عمر، وحي الله إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بكل ما نقول ونسمع.
اللهم آمين. إذن نجدد الترحاب بكم مشاهدينا الكرام في مستهل هذه الحلقة. يمكنكم كذلك أن تتواصلوا معنا وأن تطرحوا تساؤلاتكم على الشيخ من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا في ثنايا هذه الحلقة. بدأنا في الأسبوع قبل الماضي تحدثنا عن التوافق بين الزوجين وكيف له أن يسير هذه الحياة بينهم، كيف له أن يقيمها كذلك أو أن يقيمها وأن يجعلها على صراط لا تحيد عنه، كيف لهذا التوافق أن يجعل هذه الأسر سعيدة ومطمئنة دائما. يعني في هذا اللقاء إن شاء الله نستكمل التوافق بين الزوجين، ولعلنا نكون مستوفين له في هذه الحلقة وننتهي منها شيخ بإذن الله في ثنايا هذه الحلقة. طيب، بالنسبة الآن للتوافق الاجتماعي، دائما المجتمعات تختلف، فحينما يأتي شخص لأن يتقدم لفتاة أو يكون هناك ارتباط من فتاة أخرى، كيف لنا أن نضبط هذا المجتمع وكيف لنا أن نكون يعني متوافقين اجتماعيا؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. كما ذكرت أخي عمرو، تحدثنا في اللقاءات السابقة بالذات في 3 حلقات الأخيرة عن التوافق بين الزوجين، وذلك لأن نتحدث عن أسباب وقوع الطلاق، وقلنا أن من أسباب وقوع الطلاق هو عدم التوافق بين الزوجين، ولخصنا قضية التوافق بأنه ليس المراد منه التطابق أن يكون نسخة مكررة من بعضهما، وإنما هناك قواسم مشتركة بين الزوجين في المطلوبات، المرغوبات، المشتهيات، الآراء، الاقتراحات، العقائد، الأفكار، يعني الفكر. وإذا وجد هذا التوافق، مساحة مقبولة مشتركة بين الزوجين، أصبحت الحياة إن شاء الله تعالى حياة رغيدة سعيدة هادئة مطمئنة راضية مرضية. وبقدر ما يكون الاختلاف بينهما ربما يكون ذلك من أدعاة الفرقة والمشكلات والخصومات التي ربما تحيل الحياة الأسرية إلى جحيم لا يطاق. تحدثنا عن ضروب من ضروب التوافق بين الزوجين، اليوم نتحدث عن التوافق بين الزوجين في قضية التوافق الاجتماعي. نحن نعلم أخي عمر وإخواني وأخواتي كذلك، نعلم أن الناس أو أن المسلمين بصفة خاصة متساوين كأسنان المشط، هذا هو الأصل، لا يكون التميز إلا على قدر الإيمان والتقوى للرحمن سبحانه وتعالى، وإلا فإن الناس سواء.
صحيح،
كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. هذا هو الميزان الذي يوزن به الناس، على قدر تقواهم لمولاهم يكون التفاضل. لكن في الحقيقة الواقع المرفوض شيء والأمر المفروض شيء آخر. يعني نحن نتحدث عن موجود، لا ينبغي أن نتحدث عن شيء مفقود، نتحدث عن واقع الناس. واقع الناس، واقع المسلمين في هذا الزمان في الحقيقة أن يشهد أنهم في الواقع ليسوا سواء، في طبقات اجتماعية مختلفة، واقعنا يقول هذا.
صحيح.
وإلا فإن الأصل المفترض شرعا أن يكون الناس
متساويين
متساويين في الحقوق والواجبات والقد والمنزلة والحسب والنسب إلا من زكاهم مولاهم شرفهم الله عز وجل بأن يكونوا من النسب الطاهر من نسب نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه ميزة، هذا شرف، هذه منقبة، هذه كرامة الله يختص بها من يشاء. فالانتساب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لا شك أنه نسب شريف عظيم، وهو كما أنه تشريف وكذلك تكليف، فله لوازم مقتضيات لابد أن يقوم بها من ينتسب إلى شرف الانتساب إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مقصودي أن الناس في الحقيقة ينبغي أن يكونوا سواسية، وليس هناك طبقات اجتماعية متفاوتة بين الخلق بين المسلمين، لا في وظائفهم لا في أموالهم لا في أحسابهم لا في أنسابهم، لكن الواقع يقول أن هذا موجود، داء دفين موجود، لا أقول من زماننا هذا الحادث، بل حتى من يعني ربما زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجود. أبو ذر يقول لغلامي لمولاي يا ابن السوداء
يا الله،
فيغضب عليه عليه الصلاة والسلام يقول إنك امرؤ فيك جاهلية، نسبه إلى أمه وعدها صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية. إذن هذا كان موجود، رواسب ما زالت موجودة، وأربع في أمتي يعني لا تغيب عنهم، لا يمكن أن تفارقهم، موجودة معهم، من ذلك الطعن في الأحساب والتفاخر بالأنساب موجودة وستبقى موجودة، لأنه للأسف الشديد الميزان الحقيقي في ميزان الناس والحكم على الناس ميزان مختل. أحيانا المصلحة، الحساب، الشر بين الناس، المكانة بين الخلق، يعني الاسم، الوجهة الاجتماعية، الوظيفة، تتحكم في هذه الطبقات الموجودة في حياة الناس،
لا تكون الطبقية أو
الطبقية المقيتة التي نحن نذمها، والإسلام جاء بمحاربتها، لكن نقول الواقع موجود، الواقع نحن نتعامل مع واقع هي موجودة، وليست في زماننا بل ربما مع امتداد أمتنا موجود هذا الأداء.
الروابط التي تربط المجتمع الآن، يعني كيف لنا أن نميز بين إذا كانت هذه فعلا هذه الزوجة أو هذا الرجل يناسب هذه البيئة أو هذا المجتمع، وكذلك بالنسبة للمرأة حينما تختار أن ذلك الرجل المتقدم لها هل فعلا يناسبها اجتماعيا؟ ما هي المقاييس؟ دعنا نقول
المقاييس معروفة عند الجميع والناس يعرفونها تماما. ما هي مقاييس اختيار الزوج وما هي مقاييس اختيار الزوج؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته وفي رواية وخلقه فزوجه، تنكح المرأة لأربع لحسبها ونسبها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت بذات. مقاييس موجودة، لكن هي المقاييس الموجودة في الحياة؟
ما هذا هو
هذا هو الميزان. تأمل هذه القصة العجيبة. لا أقول وقعت في زماننا نحن، بل في زمن نبينا وصفينا محمد عليه الصلاة والسلام. رجل من الصحابة اسمه جليبيب، ليس مشهورا بين الناس، لم يكن له شارة اجتماعية ومكانة بين الخلق، مغموس لا يعرف من كثير من الناس، لم يكن من ذوي الحسب والنسب، ولم يكن من أهل الشارة والمكانة والوظيفة الاجتماعية، أيضا لم يكن جميلا، كان دميم الخلقة، ولم يكن يعني لديه مال، ممحل فقير
لا مغريات يعني
تماما بمقاييس الناس.
مقاييس الناس، نعم.
من هو جليبيب؟ ما حجمه في مقاييس الخلق؟ ما وزنه في حياة الناس؟ كان من عادة الأنصار رضي الله عنهم أن الرجل منهم كان إذا أراد أن يزوج ابنته جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعرضها عليه. في هذه الأثناء جاء رجل من الأنصار إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يعرض ابنته عليه
للنبي عليه الصلاة والسلام،
للنبي عليه الصلاة والسلام إن كان له فيها حاجة، وأي شرف
يا الله،
وأي منقبة، وأي كرامة، وأي منزلة أن يكون نبينا عليه الصلاة والسلام يخطب موليتك. في هذه الأثناء جاء جليبيب، هذا الصحابي الذي لا يعرف بين الناس، جاء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله زوجني، بتزوج، كلما ذهبت إلى بيت طردوني، ردوني، ما في أحد يقبلني. فقال له اجلس. فجاء الأنصاري يعرض ابنته، فقال له عليه الصلاة والسلام للأنصاري إني أريد أن أنكح ابنتك. فقال نعم وقرة عين يا رسول الله. قال ليس لي وإنما لجليبيب، وأشار إليه. نظر الرجل إلى جليبيب قال يا رسول الله دعني أستأمر أمها، يعني خليني أروح أشاور أمها. لم يقل لا، ما استطاع أن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا، لكن في الحقيقة لا يريد هذا لابنته، كان يطمع فيما هو في مقاييس الناس أفضل وأكمل وأجمل وأنبل، ويعني ذا شارة ومنزلة.
إذا ما كانت للنبي عليه الصلاة والسلام تكون لأحد
المهم
آخر.
فذهب الرجل إلى زوجته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتنا. قالت نعم قرة عين. شرف الدهر وعز الدنيا. قال ليس له وإنما لجليبيب. قال جليبيب حلقة والله لا ينكحها.
يا الله،
حلقة دعت على يعني بالوجع في حلقه. وحلقة والله لا ينكحها. ما هو الميزان الآن؟ التقوى؟
لا.
الخوف من الله؟ صحبة النبي؟ الإيمان بالله؟ لا. الميزان ليس ذا مال، ليس ذا حسب، ليس ذا مكان اجتماعية. هذه مقاييس الناس يقيسون بها، لا أقول الجميع لكن الغالب. في هذه الأثناء البنت التقية النقية سمعت الخطاب بين أبيها وأمها، فكشفت الستر، قالت من خطبني إليكما؟ قال جليبيب، رسول الله لجليبيب. قالت رسول الله؟ قالوا نعم. قال زوجوني إياه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضيعني. فتزوجت به. تخيل جليبيب في هذه الأثناء يتزوج ببنت من الأنصار، من أجمل بنات الأنصار. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتها هذه العجيبة فدعا لها، قال اللهم صب عليها الخير صبا صبا.
يا الله،
فأصبحت من أوسع الصحابة ثراء ومالا ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. الاستجابة لله وللرسول، الاستجابة لله والرسول يا أخي حياة، سعادة، بركة، نور. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، للحياة الطيبة في الدنيا وما عند الله خير وأبقى. فتزوجت به. تخيل الآن المشاعر الفياضة الآن، جليبيب يتزوج بهذه التقية النقية الزكية الجميلة من خيار بيوت الأنصار. وبينما هو في أي أول أيام الزواج وإذا بمنادي الجهاد ينادي في سبيل الله. يا الله، أي اختبار، أي امتحان عصيب رهيب بكل معنى الكلمة، بكل المقاييس.
يا الله،
لكن ما من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، فاستجاب لله وللرسول، خرج مجاهدا مع أنه في أول أيام الزواج، ودخل المعركة ودارت رحاها وكشفت عن ساقها. وبعد المعركة يجلس صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في أحد، يقول من تفقدون؟ يقول نفقد فلانا وفلان من علية الصحابة وأكابرهم. قال من تفقدون؟ قالوا فلانا وفلانا. قال من تفقدون؟ قالوا فلانا وفلانا. قال أما أنا فأفتقد جليبيب.
يا الله،
التمسوه في القتلى. تأمل هذا الميزان عند الله وعند رسول الله عليه الصلاة والسلام. الناس لم يحفلوا به وربما لم يشعروا بوجوده في المعركة، لكن لم يفتقدوه. من افتقده؟ أعظم خلق الله، أشرف البشرية، أعظم الإنسانية صلى الله عليه وسلم. لأن الميزان عند رسول الله ليس كالميزان عند غيره. قال التمسوه في القتلى، فذهبوا فبحثوا فوجدوه بين سبعة من المشركين، قتلهم وقتلوه. فجاء إليه صلى الله عليه وسلم واحتمله على ساعديه وضمه إلى صدره وقبله بين عينيه حتى احتفروا له قبرا، ثم أعطاهم إياه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أمسيت عنه راض، اللهم فرض عنه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. أي كرامة وأي مكانة وأي شرف وأي عز. لكن كما قلت لك، هذه موازين الحق، موازين الدين، موازين الشريعة، التقوى، الطاعة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. هل هذا هو الميزان الذي الآن نقيس به الناس؟
للأسف لا،
هذا واقع. نحن نتحدث عن واقع.
نعم.
نقول الأصل أن الناس سواسية، وأن الميزان الذي يفرق بين هذا وذاك وهذه وتلك هو التقوى، هو الإيمان، هو الطاعة للرحمن سبحانه وتعالى. على قدر طاعتك لربك يكون ميزانك وقدرك.
صحيح.
وعلى قدر غفلتك عن أمر الله واقتحامك لمعاصي الله عز وجل كلما أهنت نفسك وأنزلت من قدرها. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول هانوا عليه فأعصوه ولو عزوا عليه ولا أطاعوه.
الله المستعان.
ميزان التقوى، ومن يهن الله فما له من مكرم. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام عندما كان جالسا مع جمع من أصحابه، فمر رجل من علية الصحابة من أكابرهم له شارة ومكان بين الناس، قال ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا من أكابر الناس وعليتهم. هذا الميزان الآن حقه، يعني يستحق هذا أن لو قال يسمع له، ولو دخل مجلسا يفصح له فيه، ولو خطب أن ينكح.
يا سلام،
هذه المقاييس لو من 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 علية الناس، من الـ VIP، من النخب الأول، من المكانة الشرعية الاجتماعية. فكل ذلك رفعوا من قدره وأعلوا من منزلته. وبينما هو كذلك وإذا برجل من ضعاف الصحابة لا يؤبى به بين الناس، ليس له شارة ولا مكان، ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا من صغر الناس ودهمائهم، حق أن لو قال ألا يسمع له، ولو دخل مجلسا ألا يفسح له فيه، ولو خطب ألا ينكح. هذا الآن ميزان الناس.
هذا ميزان الناس.
طيب انظر إلى ميزان خير الناس عليه الصلاة والسلام، قال لهذا، يعني تحتقرونه وتذرونه، لهذا خير عند الله من ملء الأرض من مثل هذا.
يا الله، يعني مثل جيش من أمثال
ملء الأرض جميعا، هذا فقط اللي تحتقرونه لا ترونه شيئا مذكورا، هو له من المنزلة، لو وضع في كفة ووضع الناس جميعا في كفة لرجح بهم. لذلك ابن مسعود يرتقي شجر الأراك فينظر الصحابة إلى دقة ساقيه فيضحكون، يستهزئون، دقة ساقين حيفة جدا، هو كان خفيف اللحم. فقال له ما عند الله أثقل من جبل أحد.
الله أكبر.
طيب هل هذه موازيننا الآن في قياس الناس والحكم عليهم؟ هذا السؤال الذي نحتاجه.
للأسف لا. لعلنا نأخذ بعد هذه الاتصالات حتى يعني نتطرق في التوافق الاجتماعي إلى كيف السبيل الآن من الخلاص. يعني الآن تعرف بعض المقاييس هذه وبعض الأشياء اللي يطرقونها الناس بالذات الآباء، إنه أنا يعني أبغى واحد غني أو واحد ثري أو واحد، يعني كيف نترجمها في نصائح للخاطب وكذلك لولي الأمر. نأخذ الاتصالات من إخواننا. أخونا عز الدين من السودان، تفضل يا عز الدين.
نعم
حياك الله، لك تسمعني من التلفون عز الدين،
وتحديدا ورد في الشريعة لنص عين.
نعم. لعلك
المهر.
نعم. أي عز الدين، نسمعك يا عز الدين.
نعم، هل ورد تحديد في المهر في الشريعة؟
طيب
نجيبك إن شاء الله
يا عز الدين. طيب نجيب عز الدين.
ليس هناك حد ضابط لقضية حد المهر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمس ولو خاتم من حديد، وجعل عليه الصلاة والسلام تعليم صور من القرآن هو أيضا المهر للمرأة، يجوز ذلك.
وأقلهن مؤونة،
كلما قلت المؤونة كلما قلت التكلفة كلما زادت البركة. أقلهن مؤونة أكثرهن بركة، وقد يجوز أن يكثر الإنسان من ذلك. وآتيتم إحداهن قنطارا، قنطار شيء كبير جدا. فكل ينفق على ساعته وقدره، ليس هناك حد ضابط، لكن كلما قل كلما كانت البركة أفضل وأحسن، لكن يجوز الإكثار أو القلة على قدر طاقة الإنسان وقدرته واستطاعته.
طيب ممكن نستكمل شيخنا وسمع هذا الفاصل. إذن مشاهدين الكرام، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نواصل وإياكم برنامج أسرتي، فابقوا معنا.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
هي نصف المجتمع وتلد النصف الآخر، رمز العاطفة والعناية والعطاء، فهي الأم والأخت والزوجة والابنة، هكذا هي المرأة. ومع هذا فقد تعاملت حضارات وأمم سابقة معها على أنها رمز شر وشقاء لبني آدم، فسلبوها جميع حقوقها المادية والمعنوية، بل في بعض المجتمعات لا يحق لها أن تعيش بعد موت زوجها فتحرق معه وهي حية. فجاء الإسلام وأنصف المرأة وأعطاها كامل حقوقها وعزز مكانتها الحقيقية اللائقة بها، وحذر أشد التحذير من انتقاص حق من حقوقها، وبين أنها خير وهبة من الله تعالى، فقال:
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور،
وجعلها شريكة وشقيقة للرجل، فقال:
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
وقال عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال. وأسند إليها مهمات ووظائف تتفق مع طبيعتها وأنوثتها، من عناية وعطف ورحمة، فجعل من مهامها القيام على شؤون بيتها ورعايته. فقال عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وهذه الرعاية تحتاج إلى عناء وتعب لا يقل بحال عن عناء الرجل في طلب الرزق ومتطلبات الحياة، حتى يحصل التكامل داخل البيت وخارجه. وأسند إليها كذلك مهمة تنشئة الأجيال، لكون الأسرة هي أساس المجتمع، فهذا تكوين طبيعي من الله للمرأة يبين أهميتها وعلو مكانتها ومتانة مركزها في دورة الحياة.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد في برنامج أسرتي، مستكملين وإياكم بإذن الله هذه الحلقة التي عنوناها بالتوافق بين الزوجين الثالث، لأن تحدثنا قبل الأسبوع الماضي والأسبوع قبل الماضي عن كذلك التوافق. أبو حمزة، الآن نستكمل التوافق الاجتماعي ونطرق نقطة مراعاة الجانب الديني في الاختيار فعلا، إذا كان من الزوجة في يعني موافقتها على هذا الرجل المتقدم، أو كان من ولي الأمر في سؤاله على هذا الرجل المتقدم هل هو دين، هل هو صاحب حياة إسلامية أو لا.
أنا أقول يا أخي الكريم، ينبغي أن نكون واقعيين. نحن نتمنى المثالية تكون في حياتنا، أنه فعلا الميزان الوحيد هو التقوى والخوف من الله عز وجل. نعم. على قدر تقواه لمولاه وعلى قدر طاعته للذي خلقه وسواه، نحن نهتم به ونحترمه ونعطيه ولا نرده، هذا هو المفروض وهذا هو الأصل. لكن نحن أبناء المجتمع، لابد أن نراعي قضايا مهمة في المجتمع. أنا أقول من خلال كثير من القضايا اللي دخلت فيها في الإصلاح أو الأشياء التي قرأت عنها أو سمعت بها أو علمتها، أقول ينبغي أن يكون هناك شيء من التقارب الاجتماعي بين الزوج والزوجة.
بمعنى
يعني ما أجمل أن تكون التقارب بين أبناء قبيلة واحدة، عائلة متقاربة مثلا، طبقة اجتماعية مناسبة. الناس ليسوا سواء، هناك أغنياء وهناك فقراء، هناك ناس لهم مناصب وناس لا أقل من ذلك. أقول كلما كان هناك تقارب بين الزوج وواقع الزوج وواقع الزوجة كان التوافق أكثر. لكن البون الشاسع في الحقيقة يولد شيء من الاختلاف الجذري في الحياة.
طيب شيخ،
ما يعني هذا؟
نعم،
نحن عندما نتكلم عن القضية ربما تطرق قضية التكافؤ بين الزوج والزوجة. في الأصل يا أخي الكريم، والذي تؤيده النصوص الشرعية، أن التكافؤ هو في الإسلام والحرية. لا يجوز لكافر يتزوج بمسلمة.
نعم.
ولا يجوز لحر لأمة أن تتزوج بحر. يعني هذه القضية التي يعني يعتد بها شرعا في قضية التكافؤ. أما ما سوى ذلك، الاختلاف في الوظائف، في الصنعة، في العمل، ففي الحقيقة الإسلام يذمه وينهى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا منه. من هو أبو هند هذا؟ هذا رجل حجام. الحجامة كانت في بعض الأزمان يحتقر من يقوم بها، لا يوبه به، حتى أنه لا ينكح، لا يزوج أو لا يتزوج من بناته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهي هذه القضية، أن يقتلها في مهدها. قال: يا بني بياضة، وهم الأنصار، أنكحوا أبا هند وأنكحوا منه، يعني زوجوه وتزوجوا منه. هذه قضية في موضوعنا، في قضية الزواج. لو تأملنا يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقر في حياته زواج مثلا زينب بنت جحش رضي الله عنها من زيد بن حارثة، وزينب بن زينب رضي الله عنها يعني بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وقرشية ولا أزكى من نسب قريش، أعظم قبائل العرب على الإطلاق. زيد رضي الله عنه كان مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، كان مولى للرسول الله، كان عبد يباع ويشترى، واعتقه عليه الصلاة والسلام. فبمقاييس الاجتماعية في ذلك الزمان هو أقل منها وأدنى منها، لكن تزوج بها. هالة أخت عبد الرحمن بن عوف تزوجت ببلال الحبشي، كان مولى لأمية بن خلف، وهي قرشية أخت عبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن بن عوف كان من أوسع الناس ثراء ومالا، لكن أقر عليه الصلاة والسلام هذه القضية، قضية إذابة الفوارق الاجتماعية، إذابة تقليل الفوارق بين الناس. وإلا يا أخي الكريم، الواقع يقول: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات،
الله رفع الناس درجات طبقات، ليسوا سواء، ليسوا يعني طبقة واحدة.
صحيح،
لابد نوقن بهذا، سواء من الناحية العلمية الشهادات تختلف، ولا من ناحية مثلا المال هناك فقير وغني، ولا من ناحية الوظائف هناك رئيس ومرؤوس. يعني لا يستوي مثلا وزير مع يعني وظيفة دون، ما لا أريد أن أتحدث عن أسماء يعني حتى لا يعني يغضب منا بعض الإخوة، لكني أنا أقول هذا واقع. التقوى، الإيمان، الخوف من الرحمن يجعل الإنسان، يجعل الأساس هو التقوى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع. ما هي الأربع؟ النسب والحسب والمال، ثم قال الدين، ثم قال بعد ذلك فاظفر بذات الدين. يعني اجعل الأساس في اختيارك الدين، التقوى، الدين والتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الرجل جعل الخلق والأمانة، لكن جعل الدين الأساس. إذا أتاكم أن ترضون دينه وخلقه. تأمل في موضوع المرأة، جعل الدين رابع شيء، آخر شيء. تنكح المرأة لمالها، لحسبها، لنسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين آخر شيء؟ ليكون هو الفاصل. إذا أتاك من ترضى، إذا رضيت عنها النسب والحسب والمكان الاجتماعي، ونسيت رضيت منها المال والطبقة الاجتماعية المالية
والجمال،
ورضيت منها الجمال والصورة البهية، طيب كل هذه توفرت، يأتي الذي عليه الأساس في القبول والرد، الإقبال أو الإحجام، الدين، فاظفر بذات الدين. ليس معنى هذا أن الدين جزء من هذه الأجزاء الأربعة، لا، هو الأساس، هو في النهاية الذي يقول لك تزوج أو لا تتزوج. لأنه بعض الناس يختار هذه المتدينة، طيب، وهي فقيرة مسكينة،
صحيح،
وينجح في زواجه. يتزوج هذه المتدينة وهي في الناس ليست ذات حسب ومكانة اجتماعية وشارة بين الناس، وينجح هذا الزواج. يتزوج المتدينة وتكون قليلة الجمال، ليست بهية جميلة يعني صورتها يعني تأخذ بالألباب، عادية جدا وربما أقل من عادية، وينجح هذا الزواج وتملأ عليه القلب والسمع والبصر. لماذا؟ لأن الأساس الاختيار هو الدين، فاظفر بذات الدين تلبك.
طيب شيخ عبد اللطيف، يعني بعد التوافق الاجتماعي، ومن ضمن ومن تحت ما يندرج تحت التوافق الاجتماعي، ما بين العاطفة، ما بين الترويح، ما بين الذوق بين الزوجين، اختلاف العاطفة بينهم مثلا، اختلاف ثقافة العاطفة، كذلك التذوق لبعض الأشياء قد يكون مختلف يعني الاثنين مختلفين فيه، ما بين كذلك وسائل الترفيه والترويح قد يكون هناك اختلاف، لعل هذه الأمور كذلك من الأمور.
نحن ذكرنا في اللقاءات السابقة أن التوافق بين الزوجين ينقسم إلى 10 أقسام، ذكرنا أنها 10 أقسام، وذكرنا من هذه الأنواع يعني التوافق في العاطفة، كلما كانت المشاعر متبادلة بين الزوجين كلما كان ذلك أحظى للسعادة في الحياة الأسرية الخاصة بين الزوجين. لكن التباين بينهما، يعني المرأة تحبه، تم يملك عليها السمع والبصر كما يقول الناس تموت فيه، لكن هو لا يحفل بها، لا يحبها، هذا الاختلاف
ثقافة،
هذا الاختلاف مشكلة كبيرة. يعني إذا كان تحبه ويحبها وكان الفارق بينهما مقبول ومعقول، وفي الغالب، ودعني أقولها بكل صراحة، المرأة أصدق في حبها من الرجل للزوج حقيقة، المرأة مخلصة لزوجها أو لمحبوبها أكثر من حب الرجل، ولذلك المرأة ليس يعني الزوج بالنسبة لها كل شيء، كل شيء بكل ما تعني الكلمة معنى، لكن الرجل ربما يتطلع إلى غيرها، ربما يتطلع إلى غيرها. لماذا؟ لأنه المرأة أصدق منه في المشاعر والعواطف، المرأة كتلة من المشاعر والعاطف والأحاسيس، هذا شيء معروف.
طيب يا شيخ، ليش ما يكون يعني فسحة الدين للرجل بالزوج من ثانية وثالثة ورابعة هو الضابط في هذا، إلا أن الزوجة يعني خلاص الدين يعني خلاص وفر لها زوجا واحدا فقط.
أنا أقول يا أخي كلما كانت المشاعر والعواطف بينهما مشتركة، هو يحبها وهي تحبه، كلما كان أحظى للتوافق الذي نطلبه. لكن التباين بينهما، هي تحبه حبا جما وهو ليست لا تملك يعني لا يملك شيء، لا تملك شيء في المحبة في قلبه، يعني ذهبت، غابت، عاشت، ماتت، ما لم يحفل بها. هل تعتقد أن الحياة ستكون بينهما سعيدة؟
بالطبع لا، أكيد
بالطبع لا، يكون الحب من طرف واحد هذا مهلكة، أصبح الحب عذاب كما يقولون. لا أود أن يكون الحب متوافر هنا وهنا، صحيح ربما يعني يزيد في زمن عن زمن ومكان عن مكان وبظرف عن ظرف ومن قلب لقلب هذا شيء طبيعي، لن يكون نسخة مكررة في القلب هذا وذاك، لكن هناك منسوب مقبول معقول في المحبة بين الزوجين، كلما كانت المحبة موجودة ومتقاربة كلما كان ذلك أوفق للحياة الأسرية بينهما.
جميل، سمعك الشيخ هذا الاتصال. مشاهدين الكرام، أرقام التواصل تأتيكم تباعا في ثنائي هذه الحلقة، ويعني نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم الشيخ عبد اللطيف. طيب، هذا أبو حامد من السعودية، تفضل أبو حامد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعطيكم العافية على هذا البرنامج الجميل، وعندي تساؤل حول التعدد يا شيخ، أنه هل يمكن للرجل أن يعني يكون لديه رغبة بالتعدد بدون أن يكون هناك سبب يعني عيب في زوجته الأولى مثلا أو ما شابه؟ نعم. يكون فقط التعدد من أجل التعدد، أم لابد سواء من ناحية شرعية أو عرفية حتى؟
جميل.
لابد يكون هناك أسباب من أجل هذا التعدد.
طيب، ماشي أبو حمد، وصل سؤالك. نسأل
جزاك الله خير.
وإياك في أمان الله. يعني زواج من ثاني وثالث.
طيب يا أبو حمد، هل يرضيك أن تبات أنت الليلة في ليلة سعيدة هنية وأبات أنا في ليلة شقية نكدة حتى أجيبك على هذا السؤال؟
الله المستعان.
أسأل أخي يا أبو حمد، جزاه الله خير.
نعم.
يعني سؤال يتكرر كثيرا عند الرجال. هناك لابد يكون سبب؟ أنا أسأل سؤال، أو لابد أن يكون في زوجتي عيب مثلا حتى تتزوج عليها؟ أسأل سؤال لأخي أبي حامد أو لكل من يسمعني. هل في عائشة عيب؟
هل في عائشة؟
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هل فيها عيب؟
لا والله.
أليست من أكبر النساء؟ وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هل أحب صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه كحبه لعائشة رضي الله عنها؟ طيب يأتي السؤال، هل عدد عليها؟
نعم
طبعا. هي تزوج بخديجة ثم ماتت خديجة، لم يجمع مع خديجة أحد.
نعم.
ثم تزوج بسودة، ثم بعد سودة رضي الله عنها عائشة وكانت مقاربة لها.
نعم.
ثم جئنا النساء جميعا للنبي عليه الصلاة والسلام بعد عائشة، هل هذا أنقص من قدرها أو منزلتها؟ هل يستطيع أحد أن يعيب عائشة يقول تزوج رسول الله لعيب في عائشة؟ أبدا أبدا. هذا شيء أباحه الله عز وجل للرجال بشرط واحد،
العدل
العدل العدل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة طوى ملكت أيمانكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ويأتي الشرط الأصيل في هذه القضية،
فإن خفتم،
قضية العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ملكت أيمانكم.
طيب إذن أبو حمد،
سامحك الله يا أبو حمد في هذا السؤال،
يعني ورطت الشيخ وأخذت الفتوى بأنك يعني ليس من الضروري أن تكون في زوجتك أو يكون في زوجك أي عيب، بالعكس يعني هو الدين وهذه فصحى في الدين. طيب،
هل تسمح لي أخي بتعقيب مهم في قضية التعدد؟ نحن يعني أنا أحيل أخي أبي حامد ومن يريد ذلك.
نعم.
إلى حلقة تكلمنا فيها مستقلة كاملة على التعدد في هذا البرنامج. تكلمنا عن التعدد، والخلاصة من تلك الحلقة أقول ليس كل زوج أهل ويصلح له التعدد.
يا سلام،
هذه قضية ينبغي أن نفهمها، ليست قضية فقط أنه العدل، لا هناك أشياء أخرى. يعني الناحية المالية مهمة، ناحية الباءة والقدرة الجسدية مهمة جدا، الشخصية، شخصية الرجل قد تكون شخصية هزيلة ضعيفة جدا.
صحيح.
يعني هو أصلا ما عدل مع واحدة ولا أحسن إليها ولا قام بها ولا يعني كان له القوام عليها، ويعدد بعد ذلك يهلك نفسه ويهلك بنات المسلمين، أو يكون حالة المادية مسحوقة تماما، ربما قصر فيما أوجب الله عليه من النفقة على واحدة. يعني هذه قضية أيضا مهمة، يعني التعدد يحتاج إلى عدة ضوابط. أنا أحيل إخواني إلى حلقة تكلمنا فيها عن التعدد في هذا البرنامج مستقلة كاملة.
جميل. طيب شيخ، خلونا نستكمل، نتحدث عن التوافق بين الزوجين في الأمور الحياتية. نعم. الأمور الأشياء ما بين الترويح، ما بين
الترويح.
نعم.
يعني التوافق، نحن قلنا هناك ضرورات، أشياء مهمة جدا في التوافق، لا يمكن أن تستقيم الحياة الأسرية من غير هذا التوافق. يعني في الفراش مثلا، في هذه الأمور المهمة، في الفكر، في المعتقد، هذه قضايا مهمة. لكن وهناك توافق حاجي، يعني يحتاجه البيت، تحتاجه الزوجة، يحتاجه، لكن هناك توافق تكميلي، يعني الحياة تصبح به أسعد وأكثر رفاهية وأكثر متعة وأكثر سعادة. مثلا التوافق في الترويح، يعني يكون هناك مثلا أشياء مشتركة بين الزوج والزوجة في الأشياء المسعدة للبيت، يعني مثلا في الألعاب، في الفسحة، في التمشية، يعني ما يكون هناك مزاج مختلف بين الزوج والزوج. يعني تجد الزوج يقول أنا ما أتمشى إلا في النهار، وهي تقول ما أتمشى إلا في الليل. طيب نمشي في النهار ولا نمشي في الليل؟ طيب لو كان متوافقين في هذه القضية،
صحيح.
كان أجمل وأكمل صحيح. في الحياة. لكن لو كانوا مختلفين في هذه القضية، قضية تمشي نزهة سياحة تمشي، هو يقول لا نخرج في النهار وهي في الشمس، وهي تقول لا في الليل، طيب أيهما يمشي؟ مع من نذهب؟ مع هذا ولا ذاك؟ طيب أي القرار؟ ربما يذهبان للخصومة بينهم على هذه القضية، وهي ترويحية تكميلية في الحياة الأسرية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتسابق مع نسائه، وهذا حديث مشهور جدا وموصوف، وربما ذكرناه في البرامج أكثر من مرة، يتسابق مع عائشة لأكثر من مرة في 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 السفر. طيب هل هذه قضية النبي عليه الصلاة والسلام فعلها هكذا يعني بدون هدف وليست لغاية؟ لا والله، لا هدف ولا غاية، تستقيم بها الحياة، يسعد بها قلب الزوج والزوجة. يعني تخيل ماذا يكون بينهما وهما يتسابقان هكذا، هو يسبقها تارة وهي تسبقه تارة، ويكون هناك شيء من الانسجام والتناغم والتفاهم بينهما في لحظة لا أجمل ولا ألذ ولا أمتع منها.
يا سلام.
فالتكامل في قضية الترويح مهم جدا. يعني بعض الأزواج يعني مختلف عن زوجته تماما، يعني ما يشترك معها في لعبة، ما يشترك معها في شيء تماما، هو ذات اليمين وذات الشمال، سارت مشرقة وصرت مغربة، شتينا بين مشرق ومغرب، كيف يلتقيان؟ يعني تنازل بهذه القضية، أنه مثلا المرأة تحب تعرف زوجها يحب شيء معين، لعبة مباحة معينة، طيب لماذا المرأة لا تتنازل شوية وتنزل إلى مستوى زوجها في هذه القضية التي يحبها؟
أو العكس،
أو العكس تماما، المرأة الرجل يعرف زوجته تحب شيء معين، طيب تنازل قليلا، انزل إلى ما تريد هي من شهوتها وملذتها وسعادتها، وثق تماما كوا يعني شيء يعني حواجز تكسر وتصبح القضية لا أجمل ولا أكمل منها.
أستكمل بعد الفاصل يا شيخ.
تفضل.
طيب إذا مشاهدين الكرام نذهب إلى هذا الفاصل ثم نواصل إياكم ما تبقى من برنامج أسرتي، فابقوا معنا.
كنور السلام أتت أسرتي لتجري الظلام وتمحو الغبار.
من الحب تستمد التربية تأثيرها وتعمق صلاتها، وكلمة أحبك تفسح الطريق لكل رسالة تربوية توجهها. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
كنور السلام أتت أسرتي لتجري الظلام وتمحو الغبار.
حياكم الله وبياكم مشاهدين الكرام في الزاوية الأخيرة من برنامج أسرتي. محمزة، كنا نتحدث يعني ما بين الترويح بين الزوجين والتوافق في الترويح. طيب الأمور الذوقية بين الزوجين.
طيب نحن نقول يا أخي الكريم كلما كان هناك شيء من الانسجام بين الزوجين كلما كان ذلك أدعى للحياة الأسرية السعيدة الرضية الهانية، وكلما كان الاختلاف في كل شيء، ربما يحصل اختلاف بينهما على أمور تافهة جدا في الحياة.
صحيح.
لأن الرجل يعني لا يريد أن يتنازل والمرأة لا تريد أن تتنازل، كل منهم يصمم على شيء معين. طيب ما الذي يمشي في البيت؟ قرار من يمشي في البيت؟ ما هي المصلحة في الخصومة والاحتفاظ بالرأي؟ وربما رأي تافه، وربما في قضية تافهة، ولا يعني ليست قضية أصلية في الحياة الأسرية. كثير من الخصومات، كثير من الخصومات في البيت نتيجة أشياء تافهة. ولو تأملنا في الحقيقة على ما تهدم البيوت لوجدنا أن الأساس فيها المبتدأ فيها أمور جدا جدا بسيطة كان يمكن تحل في مهدها في أولها، لكن الشرارة تأتي ثم بعد ذلك تصبح نار تحرق القلوب والأفئدة وتحرق البيت بعد ذلك.
يا الله.
لذلك يقال أن الشيطان يكمن في التفاصيل، يعني في الأشياء البسيطة جدا. أن الإنسان ينبغي أن يترفع عن كثير من الأشياء، ينبغي أن يتنازل للطرف الآخر عما يشتهي ويلتذ به، وبالتالي هو الذي سيستفيد. يعني تحدثت عن التوافق الذوقي. ما أجمل أن يكون هناك قواسم مشتركة بين الزوج والزوجة في الملتذات في الحياة الأسرية، يعني في الطعام مثلا، ما أجمل يكون هناك شيء من الأكل المشترك بينهما، الزوجة تعرف أنه يحب وهو الزوج يعرف أنه تحبه، فإذا اجتمع عليه كانت ليلة من أجمل الليالي، وكان غذاء فقط لا أقول للبطون حتى للقلوب. يعني التوافق في هذا جميل جدا، لكن الاختلاف مثلا الزوجة تحب الأندومي مثلاً، والزوج إذا شم رائحة الأندومي يغمى عليه. طيب هل يحصل بالمرأة أنه كل يوم أندومي وتجيب ريحة عنده في غرفة النوم؟ طيب ماذا سيكون بعد ذلك؟ صحيح. أشياء في الحقيقة بسيطة، لكنها قد تبعث نوع من الرسالة أنه أنا لا تهمني بشيء، مشاعرك لا تهمني، سعادتك لا تهمني. وفي المقابل لو أن اهتمت مثلا الرجل يعرف أن زوجته تحب عطر معين، ما أجمل يتطيب الرجل بهذا العطر.
يا سلام.
المرأة تكره هذا العطر، تجد ربما في لحظات الزعل يتروش بالعطر هذا، ليش؟ نوع من المكايدة والمناكفة لها.
يا الله.
صحيح؟ موجود موجود. مثلا المرأة تحب من زوجها مثلا تحب برنامج معين، والزوج يحب برنامج آخر، طيب لماذا لا يتنازل أحدهما للآخر عما يحب؟ طيب أنا رأيت أن زوجتي تنازلت عن البرامج الذي تحبه من أجلي أنا، كم سيكون في قلبي لها؟ كم سأكون ممنونا لها؟ أشعر بالامتنان لها والشكر، وسترسل لي برسالة بسيطة جدا جدا أنه أنت تهمني.
طيب يا شيخ، أنت أنصفت السيدات وأنصفت النساء وقلت أنهم يعني مخلصات أكثر من الرجال في الحب للزوج، يعني دعني أنا أنصف الرجال الآن. يعني السيدات أتوقع أنهم أكثر مناكفة وضايق للرجال رغم الحب اللي موجود يعني، لكن سبحان الله تجد هذه الأشياء فعلا موجودة في السيدات أكثر. يعني أن هي مثلا زوجها تعرف أن زوجها مثلا في وقت معين طلبت منه شيء ما سواه، أو حبت أنه مثلا يفاجئها بحاجة أو كذا، ومتعارف بينهم في هذا الشيء ما سواه، فتبدأ هي تغيظه مثلا بأشياء هو ما يحبها. تمام. فأنا بس حبيت أنصف الرجال
في هذه المناكفة. أخي عمر موجودة بين الزوجين. لا. المناكفة موجودة، والشيطان حريص أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء. الشيطان حريص أن يبات في أسوأ ليل ليحزن الذين آمنوا، هذا هدف استراتيجي عند الشيطان، أن يبات الزوج في أبأس ليلة، وأن تبات المرأة بعد ما تكون عنه بينهما ما بين المشرقين. لذلك نحن نقول التنازل التنازل التنازل، التغافل، التسامح، عدم النسيان فضل الآخر، أنه أنا أسعى أن أرضي زوجتي وزوجتي تسعى أن ترضيني، وبالتالي أنا لن أصمم على رأيي، وربما يكون رأيي بعض المرات خطأ، والمرأة لا تصمم على إنفاذ طلبها أو رغبتها، وقد تكون يعني في هذه اللحظة غيره خيرا منه.
صحيح.
الآن على أشياء تافهة جدا، يعني مشوار بسيط مثلا، المرأة تقول أبغى أذهب إلى أهلي، وهو يقول لا تذهبين إلى أهلي أنا. طيب ما أجمل أن يتنازل الزوج لزوجته، أو المرأة تنازل لزوجها، يذهبان لهذا في الأول أو يذهبان لهذا في الثاني. طيب ماذا حصل؟ لكن أن هو يصمم وهي تصمم، وهي ربما تستعين بدموعها، وهو يستعين بعناده وصلفه، ويأتي الوعيد والتهديد على أمر يمكن أن يكون فيه تناغم وتفاهم، ونقدم ونؤخر. لما تبنى الحياة الأسرية على التفاهم والتنازل والتسامح بين الزوجين؟ والله إذا شعرت أني أفعل هذا إرضاء لها، وهي تفعل هذا إرضاء لي، والله الله سيرضى.
صحيح.
وإذا الله تبارك وتعالى رضي سيرضينا.
نعم.
وسيسعدنا وسيجعل حياتنا بهيجة سعيدة رضية مرضية. لكن يا أخي الكريم، إن كان الزوج يشعر أنه لابد أن يمضي بقراره وفتل في شواربه ويحمر في عينه ويصرخ بصوته، والمرأة تعاند وتزمجر وتمد في بوزها ويعني تحمر عيناها وتذهب يا أخي الكريم، أي حياة بعيسة أشد من هذه.
طيب أبو حمزة، علينا نختم الآن. طيب علينا نختم طبعا بهذه الجزئية، وهي جزئية التوافق الشكلي، التوافق الشكلي بين الزوجين. تمام. لكن أستاذك قبل أن نكمل التوافق الشكلي، نأخذ محمد من المغرب. تفضل يا محمد. محمد تسمعني؟
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله.
الله يحبك.
عندي سؤال، ما نصيحتكم للنساء من يعني من يعني عندما يريد زوجها للتعدد تثور عليه هي وأبنائها.
هي وأبنائها يثورون عليه.
نعم.
طيب.
هذا حال ما وقع عندنا في المغرب.
طيب هل هناك سؤال؟
يعني حتى ولو أخوات هذه المناقبات وتسمع من عندهم كلام الكفر عندما
تطرق باب الزواج من أخرى. نعم. طيب يا محمد وصل سؤالك. طيب نأخذ معنا أختنا أم أحمد من بلجيكا. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا نبغي نتكلم الشيخ.
تفضلي.
أنا سمعت الشيخ يقول الناس إلى الزوج والزوجة إذا بغوا يكملوا المصير ديالهم خاصهم يتنازل شوية ويتنازل شوية.
صحيح.
وحقتيني في أزواج أنا عندي الزوج ديالي حاولت نتنازل على بزاف الحوايج من أي ناحية. وزوج ديالي ما كيعطي عليها حتى اعتبار كيعمل حلي هذاك ضعف مني. ما فيش حساس ديال الغيره خرجتي ولا دخلتي ولا سافرتي ولا تعطلتي ولا ما عنده فيها حتى شي مشكل ولا يكونوا اصدقاء ديالو يقدر يخرج من بيتي يخليني جالسه معاهم عنده عيت ما نحاول معاه باش نكمل المصير ديالي معاه ودايما انا كنمرض الثانيين واخر النساء حاولت انتحار ما هي
طيب
مره
طيب ماشي يا محمد
انا عندي بعت الاولاد معاه.
طيب يا محمد ماشي يجيبك الشيخ. طب انا اجيب اخونا محمد من المغرب.
أخي محمد أنا أتمنى أنه يسمع حلقة التعدد التي سبق ذكرها.
طيب.
جاوبنا فيها على هذا السؤال وقلنا يا أخي الكريم جبلة المرأة لا تحب هذا لنفسها ولا تلام على هذا. لا تلام على شرعا لكن ولا تلام المرأة على الطعن في شريعة الله تبارك وتعالى أو أن تطعن في يعني عدل الله عز وجل بين الرجال والنساء أو تنسب الظلم لله تبارك وتعالى في هذه القضية. هذا الذي يذم به وهنا الكره المذموم المحرم الذي لا يجوز. لكن لو أنها كرهت أن يكون التعدد لها هذا حق لها. لا تلام عليه ولا تحاسب عليه إلا أن تتكلم بكلمات محرمة لا يجوز. طيب هل يعقل أن الرجل سيأتي إلى زوجته يقول سأعدد عليك تقول خلاص تفضل الله يوفقك؟
لا طبعا
يا أخي ستغار.
صحيح.
ولا يغار إلا من يحب.
صحيح.
لا يغار إلا من يحب. لو كان لهذا الزوج يعني قيمة في قلبها ستغار عليه وتريد أن يكون لها. لكن لو لم يكن له منزلة في قلبها بكل بساطة الباب مفتوح الله يعينك ويسددك.
صحيح.
أجي معك ليه ما له قيمة. لكني أنا أقول المرأة التي تغار في الحقيقة هذا دلال على محبة للرجل.
جميل.
لكن ليس حب التملك هذا الذي نضمه وننهى عنه.
طيب جميل. نجيب على أم أحمد بس نأخذ أخونا مسفر من السعودية. تفضل يا مسفر. تفضل يا مسفر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساءكم بكل خير.
وأسعد مساءك. على وجال أخونا مسفر. تفضل.
حياكم الله يا شيخ.
حياك الله شيخ مسفر. تفضل.
حقيقة استمعت إلى موضوع الحلقة الله يبارك لكم جميعا.
اللهم أمين وإياك. أخفض لي صوت التلفاز لو سمحت يا مسفر. اسمعني من الجوال.
لكن النساء لا يعني لا يوجد لديهن قناعة. بالتعدد.
طيب جميل. شكرا لك يا مسفر. شكرا لك. طيب شيخ أم أحمد ذكرت
أم أحمد أنا ما فهمت السؤال تماما.
سؤالها تسأل تقول أنت ذكرت في ثنايا الحلقة أنها من الأمور التي يعني يستمر الحياة وتستمر الحياة بينها حينما يتنازل أحد من الأطراف في الحياة. تقول هي تنازلت كثير وهو متعب من ناحية أنه ما يهتم فيها. هي يخرج مع أصدقائه لا يسألها أين تذهبين. من ناحية الغيرة حتى ما يعني تشتكي منه في هذا الجانب. على قد على قدر ما أنها يعني هي تتنازل لا تجد هذا الاهتمام منها.
من البؤس بكل ما تعنيه الكلمة معنى أن تتحول الحياة الأسرية إلى انتصار وانكسار. أنه يا أنا انتصري أنت تنتصرين. هذه مأساة كبرى أن يعيش الزوج مع زوجته حرب وأن تعيش المرأة مع زوجها حالة حرب. كارثة بكل ما تعنيه الكلمة معنا. الحياة الأسرية مبنية على التفاهم والتناغم والانسجام والمسامحة، وأن يمد بوصله لها وأن تمد بوصلها له، وأن يعفو عنها وتعفو عنه، وأن تسامحه ويسامحها، أن يحترمها وتحترمه، يقدرها وتقدره، يوقرها وتوقره. هكذا هي الحياة الأسرية. صحيح. مشاركة. صحيح. بكل ما تعنيه الكلمة معنا، وكلما أعطيت أخذت، كلما أحسنت أحسن الله إليك وأحسنت إليك الزوجة، وكلما أحسنت الزوجة أحسن الزوج إليها. بالتالي يا أخي الكريم، الغرس الذي ستغرسه ستأكل من ثماره بإذن الله عز وجل. لا أريد أن تعيش أختي الكريمة أو غيرها من النساء أو كذلك الرجال جميعا أن يعيشوا الحياة الأسرية أنه لازم انتصر وأنه لازم هي تنكسر أو هي تشعر أن لابد هو يمرغ أنفه في التراب ولابد قرارها يمشي واختيارها يمشي. صحيح. إذا عاشت الحياة الأسرية بهذا الجحيم، بهذا البؤس، بهذا الصراع والنزاع، في الحقيقة قل على الحياة الأسرية السلام، وصلنا إلى حالة الطلاق والفراق.
طيب
أجيب أخي مسفر، أسفر الله عز وجل.
طيب نعتذر لمسفر عن انقطاع الاتصال ونشكر على هذه المداخلة. شكرا لك يا مسفر. فضل يا شيخ. ولكن
الشيخ مسفر يقول لماذا النساء لا يرضين بالتعدد؟
نعم
أنا أقول هذا جبلة يا أخي، طبيعة.
طيب
لا نطالب النساء بالمستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت مثله لا يرد، لكن لي عليه ثلاث. مين يشترط على مين؟ أم سلمة على رسول الله عليه الصلاة والسلام تقول إني امرأة مصبية، عندي صبية وامرأة كبيرة وامرأة غيرة، لا أحتمل غيري معي، لا أنا أبغى وحدي مع الرسول عليه الصلاة والسلام.
يعني من حقهن هذا الأمر.
الغيرة شيء جبلي طبيعي. نعم. أن المرأة ما تحب التعدد لها جبلي طبيعي.
صحيح.
يا أخي الكريم، أنا لا أريد أن أنازع في هذا الكاسة، فكاسة لي ما أبغى أحد يأخذها مني. كذلك المرأة زوجها لها، يريد أن يكون لها.
نعم.
فبالتالي هي في الحقيقة لا تلام على مشاعرها ولا على عواطفها وعلى حبها لزوجها واستئثارها به، شيء جبلي طبيعي جدا.
جميل.
متى نذمها؟ عندما تطعن في الشريعة وتطعن في الأحكام الشرعية وتقول هذا ظلم للنساء، هذا محاباة للرجال، الشريعة فيها مثلا يعني تقوية للرجال. هذا لا. هنا نقول لا يجوز. أن المرأة ما تبغى زوجها يتعدد عليها شيء طبيعي. وهنا يأتي حصافة الرجل وعقل الرجل وحلم الرجل وإحسان الرجل. ما أجمل أن يداوي الجرح بما يعالج الجرح. ما أجمل أن الرجل إذا وجد من زوجته غضب على هذه القضية وهذا شيء طبيعي أن يرضيها، لا أن يزيد في حزنها وشقائها وبؤسها. بعض الرجال تنحرق، الله لا يقيمها، تروح عند أهلها. يا أخي سبحان الله، أصبحت الحياة بهذا الرخص.
لا مستعان.
لا ينبغي أن تقول نعم يحق لها أن تزعل، وما غضبت إلا لحبها لي، سأرضيها، سأكون في خدمتها، سأعطيها ما يرضيها، وبالتالي تستقيم الحياة إن شاء الله تبارك وتعالى
بإذن الله سبحانه وتعالى. الشيخ عبد اللطيف بن هادس الغامدي مدير لجنة إصلاح بيت البين، شكرا لكم، شكرا لكم جزيلا.
شكر الله لك ولإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، نلقاكم إن شاء الله
بإذن الله في الحلقة القادمة بإذن الله. الشكر موصول لكم أنتم كذلك مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم بإذن الله عند 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم الأحد القادم، نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسرتي. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الدين تجري تخط المسار.